أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتحدث عن معجزة القرآن التي آتاها الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون برهانا ساطعا على نبوته عليه الصلاة والسلام. ذكرنا فيما سبق نوعا من أنواع الإعجاز القرآني، وهو الإعجاز البياني الذي تحدى الله به العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اليوم نتحدث عن إعجاز آخر من إعجاز القرآن، إنه الإعجاز العلمي. القرآن ليس كتاب جغرافيا، وليس كتابا في علم الفلك، ولا في الجيولوجيا، ولا في غيرها من العلوم. القرآن كلام الله تبارك وتعالى، أراد أن يستنقذنا به من الظلمات إلى النور، وأن يهدينا إلى جنة الله تبارك وتعالى، وأن يقيم سلوكنا وحياتنا في هذه الدنيا. لكن ذلك لم يمنع أن توجد فيه إشارات علمية سبقت العلم الحديث، إشارات ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للدنيا بأسرها حين ذاك أن تطلع عليه. لم يطلع عليه البشر إلا في عصر العلم، في عصر الميكروسكوب، في عصر الأقمار الصناعية. فجاءت إشارات القرآن العلمية موافقة لما يكتشفه العلم الحديث، بل جاءت سابقة لما يكتشفه العلم الحديث، لتثبت أن هذا القرآن لم يكن كتاب محمد عليه الصلاة والسلام، إنما هو كلام الله تبارك وتعالى الذي سبق إلى تقرير ما جاء به وشهد به العلم الحديث. سأبدأ بقول البروفيسور يوشيدا كوزان، وهو مدير مرصد طوكيو. يقول عن القرآن الكريم: إن هذا القرآن يصف الكون من أعلى نقطة في الوجود، فكل شيء أمامه مكشوف. إن الذي قال هذا القرآن، أي الله تبارك وتعالى، يرى كل شيء في هذا الكون، فليس هناك شيء قد خفي عليه. كيف توصل هذا البروفيسور كوزان إلى مثل هذه النتيجة؟ إنه يقرأ في القرآن عن علم الأجنة، ويقرأ عن علم الجبال، وعن علم الجيولوجيا، وعن علم البحار، وعن علم السماوات. فكلما قرأ شيئا وجد بأن القرآن يقول فيه ما يقوله العلم الحديث. كيف اطلع محمد على هذا؟ إنه بوحي الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر أبدا، لكنه حين تحدث عن البحر فإنما تحدث عن أمواجه، موج من فوقه، موج من فوقه، سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. تحدث أيضا عن أنواع الرياح التي يواجهها البحارة، بل تحدث عما يجوش في صدورهم إذا ركبوا في البحر، وكأنه عاش حياته كلها في البحر. البروفيسور شرويدر، عالم البحار الألماني، أقام ندوة في علم البحار، أو شارك في ندوة في علم البحار في جامعة الملك عبد العزيز بجدة. يقول في هذه الندوة: ما قيل بالفعل منذ عديد من القرون في القرآن الكريم هو حقيقة يكتشفها العلماء اليوم. أعتقد أنه من المهم بالنسبة لندوة كهذه أن تبلغ هذا إلى العلماء في جميع الأمم. لا بد أن نحمل رسالة القرآن إلى كل العلماء. نحن في عصر العلم، ينبغي أن نهتم بالإعجاز العلمي وأن نظهر صوره حتى تعرف الدنيا الكتاب الذي نحن نؤمن به. البروفيسور درجة برساد راو، أستاذ علم الجيولوجيا البحار، يقول وهو يتحدث عما قرأه في القرآن عن ظلمات البحر وعن الأمواج الداخلية، موج من فوقه، موج من فوقه، سحاب، يقول: ومن الصعب أن نفترض أن هذا النوع من المعرفة كان موجودا في ذلك الوقت قبل 1400 سنة، ولكن بعض الأشياء تتناول فكرة عامة، ولكن وصف هذه الأشياء بتفصيل كبير أمر صعب جدا. لذا فمن المؤكد أن هذا ليس علما بشريا بسيطا، لا يستطيع الإنسان العادي أن يشرح هذه الظواهر بذلك القدر من التفصيل. لذلك، والكلام للبروفيسور راو، ولذلك فكرت في قوة خارقة للطبيعة خارج الإنسان، لقد جاءت المعلومات من مصدر خارق للطبيعة. من هو هذا المصدر؟ إنه الله تبارك وتعالى. في ندوة أقيمت في القاهرة في عام 1986 حول الإعجاز العلمي، شارك فيها البروفيسور الأمريكي بالمار، قدم بحثا خاتمته: أنا لا أعلم المستوى الثقافي الذي كان عليه الناس في زمن محمد عليه الصلاة والسلام، ولا أدري في أي مستوى علمي كانوا، فإذا كان الأمر كما نعرف عن أحوال الأولين والمستوى العلمي المتواضع والذي ليس فيه هذه الإمكانيات، فلا شك أن هذا العلم الذي نقرأه الآن في القرآن هو نور من العلم الإلهي قد أوحى الله به إلى محمد، شهادة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لبالمار الأمريكي وهو يقرأ عن علم البحار في القرآن الكريم. أيضا علم الأجنة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. تتحدث الآية عن أطوار الجنين، أطوار لم تعرفها الإنسانية إلا في العصر الحديث، أما ما قبل ذلك فكان الطب يأتي بما يضحك من القول. لما رأى العلماء هذه الآية، علماء الأجنة، ذهلوا: كيف يمكن أن يقرر القرآن هذه الحقائق قبل 1400 سنة؟ يقول البروفيسور مارشال جونسون رئيس قسم التشريح ومدير معهد دانيال بجامعة توماس جيفرسون بفلادلفيا في أمريكا، يقول: إنني كعالم أستطيع فقط أن أتعامل مع أشياء أراها بالتحديد، أستطيع أن أفهم علم الأجنة وتطور علم الأحياء، أستطيع أن أفهم الكلمات التي تترجم لي من القرآن. ما هي النتيجة؟ إنني لا أرى شيئا، لا أرى سببا، لا أرى دليلا على حقيقة تفند مفهوم هذا الفرد محمد الذي لا بد عليه الصلاة والسلام، الذي لا بد وأنه يتلقى كل هذه المعلومات من مكان ما. إذن يرى بأن هذه المعلومات ليست معلومات محمدية، ليست معلومات أرضية، إنما يتلقاها من مكان ما. من هو هذا المكان؟ من أين يتلقى هذه المعلومات؟ يقول: لذلك إنني لا أرى شيئا يتضارب مع مفهوم أن التدخل الإلهي كان مشمولا فيما كان باستطاعته أن يبلغه. إذن هذا الكلام بحسب هذا البروفيسور إنما هو بتدخل إلهي، بوحي إلهي من الله تبارك وتعالى. البروفيسور كيث مور أحد أعظم علماء الأجنة، له كتاب يعتبر مرجع في كل كليات الطب اسمه أطوار خلق الإنسان. لما قرأ ما في القرآن من آيات تتحدث عن علم الأجنة الذي هو يتخصص فيه، قال: يتضح لي أن هذه الأدلة حتما جاءت لمحمد من عند الله، لأن كل هذه المعلومات لم تكتشف إلا حديثا وبعد قرون عدة، وهذا يثبت لي أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. لما يشهد كيث مور بهذا؟ لما يصدر طبعة أخرى من الكتاب، من كتابه الشهير، يضيف فيها تلك الإضافات ويكتب على عنوانها مع إضافات إسلامية، فأضحت هذه جزءا من مراجع الطب التي يتعلمها الأطباء. إنها شهادة بسبق القرآن الكريم بحديثه عن النطفة والعلقة والمضغة المخلقة وغير المخلقة إلى غير ذلك مما تحدثه القرآن.